بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن جواش الحنفي أبو عاصم، حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل ركعتين. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب: سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاء، فأبقى أبي جهلي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث جابر أورده مسلم من ثلاثة طرق، الأولى والثانية من طريق محارب بن دثار السدوسي عن جابر، والطريق الثانية من طريق وهب بن كيسان عن جابر. وهذا الحديث كما ترون موزع في بابين، وهذا يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا من أن التبويبات التي في صحيح مسلم ليست من صلبه، وإنما هي مادة أجنبية عنه وضعها الشراح، ولذا تختلف باختلاف الشراح. وبودي لو أن صحيح مسلم يطبع على هيئته الأولى التي وضعه صاحبه عليها بأن تسرد الطرق والألفاظ. نحن رأينا أن النووي رحمه الله حمل الركعتين في الطريق الأولى على أنهما تحية المسجد، وحمل الركعتين في الطريق الثانية والثالثة على أنهما سنة القدوم من سفر، والأصل أن تكون الركعتان هما على حال واحد دون مثل هذا الخلاف. هذا الحديث حديث جليل طويل، يحتاج منا إلى وقت إن أردنا أن نستوفي فوائده وأن نتكلم عليه بتفصيل، ولكن أريد في هذا المقام أن أذكر لكم تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث على وجه فيه عجلة من جهة، ومن جهة أخرى سأسوق لكم ما صح من ألفاظ هذا الحديث بسياقة واحدة، وهي مما عند البخاري ومسلم في مواطن متعددة من الصحيح. من السمات التي تعلمناها لمسلم في صحيحه أنه على خلاف شيخه وأستاذه إمام الدنيا الإمام البخاري في صحيحه، فالبخاري يقطع الحديث، ولذا قطع البخاري هذا الحديث في أكثر من 20 موضعا من صحيحه، واستفاد من كل موضع فائدة نفيسة للغاية. من عادة مسلم أنه لا يقطع الحديث إلا لأن هذا الحديث طويل، وهو طويل جدا، فمسلم رحمه الله تعالى أخذ من حديث طويل بسياقة طويلة جدا أخذ منه ما يلزمه في فيما يخص تحية المسجد، وليدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقدم من سفر يدخل المسجد تعظيما له ويصلي ركعتين فيه. فمسلم أورده في موطنين آخرين من صحيحه بتفصيل طويل، فذكره مثلا في كتاب الرضاع على تبويب الإمام النووي، وكتاب النكاح على تبويب صاحب تحفة الأشراف، وبوب عليه الإمام النووي بقوله باب استحباب نكاح ذات الدين، وهو عنده من طرق عديدة وبألفاظ طويلة برقم 54 إلى 58 في الكتاب، لأن الرقم يتكرر، هذا الرقم الذي معنا يتكرر رقم 715. إذا لاحظوا معي 715 طريق الثانية في الباب أول رواية في الباب التالي ما لها رقم، ما لها رقم متسلسل، لها رقم في الباب، بينما الحديث الذي ختم به النووي الباب الذي يليه أعطاه رقم 716. فإذا هذا حديث واحد، وهذا الحديث الواحد بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، فلما ذكره في كتاب الرضاع أو في كتاب النكاح أعطاه نفس الرقم، ولكنه أخذ من رقم 54 إلى رقم 58 في كتاب الرضاع، وذكره أيضا في كتاب المساقات، وأخذ رقم من 109 إلى 117، يعني أورده مسلم في كتاب المساقات من 18 طريقا. وبوب عليه النووي بقوله باب بيع البعير واستثناء ركوبه، وذكره مسلم أيضا في صحيحه في موطن ثالث وهو الموطن الأخير في كتاب الإمارة، وبوب عليه النووي باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر، وأورده هناك من أربع طرق، وأعطاه الأرقام من 181 إلى 185. الحديث كما ذكرت لكم طويل، أسرد لكم دون تفصيل الطرق وذكر الأسانيد، أسرد لكم لفظه مجموعا مما ثبت في الصحيحين فقط، وإلا لو أردنا أن نطول النفس وأن نجمع ألفاظه من جميع كتب علم الحديث لاحتجنا إلى كتابا مفردا، ومثل هذا الحديث جدير أن يفرد هو والأحاديث الأخرى المشتتة، حتى نفهم بعض الأحاديث دارجة على الألسنة متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم وما هو السياق الذي وردت فيه. السياق نستطيع أن نخرج من تتبع مواطن ورود الحديث في 21 طريق عند البخاري وقرابة 20 طريق عند مسلم، من قرابة 41 طريق نستطيع أن نستخلص هذه القصة المجملة. ففي الحديث من طرق عديدة عن جابر، حتى عند الإمام مسلم نوع الطرق في المواطن الأخرى، من طرق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجابر كان قد مات أبوه في أحد فباع نفسه، والله أعطاه مقابل بيع النفس الجنة ورد إليه نفسه، وهذا فيه فائدة أن الجزاء من نفس العمل، وإذا لم يكن للرجل فلذريته وأولاده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، فاشترى منه الجمل ورده إليه وزاده، وزاد جابرا رضي الله تعالى عنه في الثمن. يقول جابر بن عبد الله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ووقع خلاف كبير بين شراح ما هي هذه الغزوة، وكلامهم ينحصر في غزوتين، إما تبوك وإما ذات الرقاع، والراجح أنها ذات الرقاع لأن والد جابر مات في أحد، وذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة، وأما تبوك فكانت بعد ذات الرقاع بسبع سنوات. وفي هذا الحديث سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن زواجه، وكان زواج جابر على إثر وفاة أبيه ولم يكن بعيدا عن ذلك. ثم في هذا الحديث قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أن أقبلنا من مكة إلى المدينة، فطريق ذات الرقاع تكون من هذا الطريق، وأما تبوك فهي ليست كذلك، ليست من هذا الطريق. وأهل السير كابن إسحاق، وهذا الذي اختاره البيهقي في الدلائل، رجحوا أنها ذات الرقاع وأنها ليست بتبوك. يقول جابر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أن أقبلنا من مكة إلى المدينة في اتجاه غزوة ذات الرقاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليفعل. وهذه سنة، من قضى نهمته من سفر فليتعجل إلى أهله. النبي يقول بعد الغزوة: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليفعل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل قطوف أرمك، قطوف بطيء المشي، كان الجمل هذا يستخدمه ليحمل عليه الماء، فهو ليس للقتال ولا للأسفار، ولكن مات والده وتركه يعارك الحياة، وعند الخروج إلى هذه الغزوة كان عليه دين أوقية من ذهب، فخرج على هذا الجمل طبعا ورجع عليه، فقال عنه قطوف أي بطيء، وقال عنه أرمك، وفي رواية عند البزار قال جبل أحمر. والأرمك هو الجبل، الجمل الأحمر الذي خالطه لون سواد أو بياض، ليس بأحمر خالصا، ليس فيه شية، ليس له علامة هذا الجمل، والناس خلفي، هو سبق وتعجل إلى أهله، ولكن سرعان ما مشى عليه قليل إلا والناس قد لحقوه، لأن عجلته لم تنفع بسبب حال جمله، حال ركوبه. قال: فأبطأ بي جملي وأعيا، في رواية عن مسلم في الموطن الآخر قال: فأردت أن أسيبه، وليس المراد أن أسيبه السائب المذكورة في الجاهلية، وإنما المراد أن أتخلص منه لشدة بطئه، وهو بحاجة إلى أهله، هو حديث عهد بعرس ومتعجل، والجمل يبطئه. والنبي يقول: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليفعل. يقول: فأبطأ بي جملي وأعيا، فأردت أن أسيبه، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، تأخرت، أنا سبقت لكن لحقني الناس فتخلفت، فنزل، في رواية مسلم فضربه برجله ودعا له، وفي رواية فزجر، وفي رواية فنزل يحجنه بمحجنه، يعني يضربه بعصا، ثم قال: اركب بسم الله. فركبت فضربه بصوته ضربة، فوسب البعير مكانه فدعا له، فانطلق بعيري كأجود ما رأى راء من الإبل. لما دعا له أصبح البعير من أجود ما يرى راء من الإبل. قال: فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحجزه. وفي رواية: فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما دعا له بدأ الجمل ينطلق، فأصبحت ألجمه حتى لا يتعجل، فيبقى عندي مجال أسمع بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي صلى الله عليه وسلم: كيف ترى بعيرك؟ كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت بخير، لقد أصابته بركتك، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بخير لقد أصابته بركتك. فلما دنونا أي اقتربنا استأذنت، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ ما الذي يجعلك تتعجل؟ فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: تزوجت بعد أبيك؟ هذا يؤكد أنها ذات الرقاع، بين هذه وذات الرقاع سنة، بين ذات الرقاع وأحد، مقتل أبيه، مقتل أبيه إجماعا كان في أحد. قال: أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي رواية: ما لك وللعذارى ولعابها. يحثه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة بكرا عذراء. فقلت: إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج جارية خرقاء مثلهم، الخرقاء التي لا تحسن العمل، فأتي بعاشرة تحتاج إلى رعاية، فكرهت أن أتزوج جارية خرقاء مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فأحببت أن أتزوج امرأة ثيبا تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. رجل آخر تزوج امرأة ناسب حاله رضي الله تعالى عنه، فتزوج ثيبا امرأة مجربة، امرأة عرفت الأزواج وتعرف متاعب الحياة، قال: أصبت، تربت يداك، أما إنك قادم أي راجع إلى أهلك، فالكيس الكيس. إيش يعني الكيس الكيس؟ قالوا: الكيس الكيس يعني الولد الولد، تعجل بأن تأتي أهلك وأن تطع أهلك طمعا في الولد. وقالوا: عليك بأن تطع أهلك، لكن عليك العقل العقل، فإن وجدت أهلك حائضا فتمهل واستخدم عقلك، ولا تمنعك عرمة الشهوة بأن تأتيها وهي حائض، طع الأهل وأن تطمع بالولد، فإن كانت حائضا انتظر. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس يعني الولد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيع جملك بأوقية؟ والله يغفر لك. أتبيع جملك بأطية والله يغفر لك. يسن لمن يتكلم في شؤون الدنيا ويطلب من أخيه شيئا أن يدعو له فالله يغفر لك. من هذا الحديث أصبحت عادة في فترة للمسلمين أن يقول الأخ لأخيه أعطني أو بعني والله يغفر لك، كما سيأتي في آخره. أتبيع جملك بأطية والله يغفر لك؟ قلت لا، بل هو لك يا رسول الله، لا أبيعه لك، إنما هو هبة، هو لك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل بعنيه بأطية ولك ظهره إلى المدينة، تبيعني إياه ويبقى معك وتسلمني إياه في المدينة ولك ظهره إلى المدينة. قال: فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. في بعض الروايات فيها تفصيل: تبيعني بدينار، بأربعة، حتى قال بأوقية، حتى قال بأوقية، والأوقية 40 درهم. قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، ناضح نفسي عليه الماء، فقلت نعم، فاشتراه مني بأوقية ذهب. في رواية تأتينا عند قراءة هي عند أحمد وبعوانة، قال: فلما أكثر علي قلت إن لرجل علي دينا أوقية من ذهب هو لك بها، البعير لك بالأوقية التي هي دين. أراد النبي أن يعطيه مالا، فبحث عن سبب ليعطيه المال وليعرف دينه وعوزه، فعرف من خلال المحاورة في البيت، وهذا من فطنته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس وعدم إحراجهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية ذهب. ثم قال: ائت أهلك، سبقنا، اشترى منه البعير وافترقاه. الظاهر الآن أن جابرا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الباب فيها أنه جاء متأخرا، وسنأتي التركيز على روايات الباب بعد قليل، وهذا يحتاج إلى جمع بين ما في ظاهره تعارض ولا تناقض، التعارض غير التناقض، التناقض ما لا يمكن رفعه، والتعارض ما يمكن رفعه. قال: في أهلك. فلما قدم صلى الله عليه وسلم صرارا أمر ببقرة فذبحت. صرار مكان قبل المدينة بقليل، لما وصل والجيش راجع وهو جائع أمر النبي أن تذبح بقرة لتؤكل، فأكلوا منها، ثم قسم صلى الله عليه وسلم لحمها. قال: فلما ذهبنا لندخل، ندخل المدينة، وكان إيش؟ كان جابر مع السابقين، ها هنا هذا الذي أخره. قال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا، تمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة. المرأة الملبدة شعرها والتي لم تتجمل لزوجها، وهم أهل عمل في النهار، فالنبي منعهم أن يدخلوا حتى يتأخروا للليل حتى تتجهز النساء. حتى لا تقع أعينهم على نسائهم وهم لا يحبون أن يروا منهم شيئا يكرهونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا، أي إلى العشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحب المغيبة أو المغيبة، تنظف نفسها وتستخدم الحديدة لإزالة شعر عانتها. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي، إذن هم كانوا ينتظرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا الليلة، فالنبي الآن سبقه. وقدمت بالغداء، قدمت أول النهار، فلقيني خالي، قال أصحاب السير أن خاله الجد بن قيس، قال فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فلام. أنت ما تسقي إلا على هذا، من أين لك الماء الآن؟ ما تسقي إلا على ظهر هذا البعير، وبعته، من أين لك غيره وكيف تسقي الماء؟ قال فلام. فأخبرته بعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه إياه، فجئنا إلى المسجد، جاء هذا الحديث الذي معنا الآن، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد في طوائف من أصحابه، فقال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين. هذا المقطع الذي معنا من هذه القصة الطويلة. فدخلت فصليت وعقلت الجمل في ناحية البلاط، بلاط مرصوف في داخل سور المسجد وفي سنائه وساحته، فقلت له هذا جملك، فخرج فجعل صلى الله عليه وسلم يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي جابرا، فدعيت، قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، ظهر في تعارض، أبغض إلي منه وهناك ما أحب أن يبيعه، ما وجد غيره، لكن لما وجد أن الثمن عال ويستطيع أن يشتري بالميزان بالذي أرجحه بلال بعيرا ويسد قوية الذهب، فما أحب الجمل كرهه، وهو الآن يحصل الجمل ويسد الدين. فلما علم مقدار البيع فكره أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم استوفيت الثمن، أخذت من الجمل؟ قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ولك ثمنه، خذ الجمل ولك ثمن الجمل. في رواية عن مسلم فيها زيادة أتراني ما كستك لآخذ جملك، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم، مقدار السهم الذي يأخذه الغزاة من الغنيمة هو ما نقص شيء، وسهمي مع القوم. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القراب يفارق جراب جابر بن عبد الله، هذه الزيادة بقيت عنده ما فرط فيها، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة، يوم الحرة يعني سنة 63 فيما وقع بين يزيد وأهل المدينة، يعني مقدس معه كان قرابة 60 سنة إلا قليل. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن. قال أبو نضرة وهو أحد الرواة عن جابر: فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك، أصل قول المسلمين الذي درج على ألسنتهم في بعد فيما بعد افعل كذا وكذا والله يغفر لك، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند النسائي يقول جابر: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمل 25 مرة، قال لي افعل كذا والله يغفر لك في تلك الليلة 25 مرة. ولذا يقول أهل العلم من السنة أن طلب الأخ من أخيه شيئا ولو دنيويا ولو في بيع الشراء أن تبقى للخطاب أن تخاطب أخاك بقولك والله يغفر لك أن يبقى جاريا على لسانك، أن يبقى جاريا على لسانك. الإمام مسلم ساق قطع من الحديث كما رأينا من القصة المطولة، ساق ما في هذا الحديث، وبدأ بطريق سفيان الثوري، فرد الطريق الأولى عند مسلم رواتها كلهم كوفيون، كلهم من أهل الكوفة إلا جابر، فبدأ مسلم برواية سفيان وهو الثوري عن محارب بن دثار عن جابر قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين. في هذا إخواني جواز التحدث بالعمل الصالح لا على وجه الفخر والتزكية، أن لو قال رجل وقضى المقام أن يقول لي على فلان دين لا حرج، فهو جابر يقول: كان لي على النبي دين صلى الله عليه وسلم، فأن يذكر الرجل شيئا من عمله الصالح إن لم يكن على وجه تزكية النفس والفخر فلا حرج في ذلك. فقضاني وزادني كما ورد، كان ثمن الجمل أوقية من ذهب، فأعطاه أوقية وقراطا، والقراط نصف دانق وهو سدس الدرهم. قال: فلما انصرف دعاه فقال له: خذ جملك ولك ثمن. فقضاني وزادني، لا حرج من جواز الزيادة في الثمن عند الأداء، وهذه الزيادة تكييفها الفقهي يكون هبة مستأنفة، فإذا رد البيع فلا ترد معه الزيادة، لو رد البيع فهذه الزيادة لا ترد، لأن تكييفها إيش؟ هبة مستأنفة، فليست هذه الزيادة زيادة في القرض ولا في الثمن بسبب تأخر الأجل. بعض الفقهاء يجوزون الزيادة بسبب التأخر الأجل بهذا الحديث، يقولون يجوز بيع التقسيط بالزيادة بحديث جابر، الأمر ليس كذلك، هو لما قضاه زاده، فالزيادة هبة. ولذا الإمام البخاري وضع كتاب هذا الحديث في كتاب الهبة، هي هبة، فلو رد الجمل ورد البيع وفسخ البيع فهذه الزيادة لا تعود مع ثمن الجمل، تبقى هبة مستأنفة. ثم في هذا الحديث تفقد الإمام للرعية، ومعرفة أحوالهم وإعانته للمحتاج منهم. وفيه أيضا كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته. لاحظوا معي عادة مسلم في صحيحه في جميع المواطن، قل دائما يبدأ بالإجمال ثم إيش؟ ثم يفصل. انظروا للرواية هذه، قال كان لي على النبي دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد. دخلت عليه المسجد، كيف كان دخوله المسجد؟ الظاهر ودخلت عليه المسجد المراد منها أني أردت الدخول، أني أردت الدخول. يأتينا بعد قليل في الروايات ما يشير لذلك. قال صلي ركعتين، أمر مجمل. الركعتين إيش هم؟ أمر مجمل. ما انتبه النووي ولا غيره من الشراح لما شرح الصحيح ما ينتبهون إلى منهج مسلم. لا أعرف شارحا في صحيح مسلم اعتنى ووجه معاني الأحاديث على منهجه في صحيحه. انظروا الطريقة الثانية التي تابع فيها شعبة الثورية، فكلاهما روى الحديث عن محارب بن دثار عن جابر فصل، قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. قلنا قال له بعنيه بأوقية إلى آخر ما سمعتم. قال فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد. هذا قال هنا، قال إيش؟ أمرني أن آتي المسجد. هناك إيش قال؟ ودخلت عليه المسجد، أردت الدخول للمسجد لأنه هو الذي أمر. فلما أردت الدخول للمسجد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. لا يمكن أن يكون من الطريق الأولى يستنبط منها حكم، وأن الركعتان مذكورتان، وأن الركعتان المذكورتين في الطريق الأولى غير الركعتين المذكورتين في الطريق الثاني. هما الطريق الأولى فيها شيء من إجمال، الثانية فيها شيء من تفصيل. قال أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. الطريق الثالثة طريق وهب ابن كيسان والراوي عنه عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. عبيد الله بن حفص بن عاصم رواها عن وهب بن كيسان عن جابر قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، جاء التفصيل أكثر، فأبطأ بي جملي، أبطأ عن اللحوق بالناس وأعيا تعبا لا يكاد يلحق، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي. النبي أمرهم ألا يطرقوا النساء ليلا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء أي النهار أول طلوع الشمس، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. الكلام على باب المسجد أي مسجد؟ الكلام هذا على أي مسجد؟ على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي. وإيش المراد وجدته على باب المسجد؟ وجدته على باب المسجد من الداخل، وعلى باب المسجد من الداخل في طائفة من أصحابه. قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. في هذا جواز إدخال الأمتعة والدواب إلى رحاب المسجد وفناء المسجد. أدخل المسجد، فدخله في ساحة مرصوفة، قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجع. الركعتان هما هذا الحديث أورده البخاري بأرقام كثيرة وطبوبات كبيرة، أسرد على مسامعكم الأبواب الكتب الأبواب، ولعلنا نستحضر القصة بالتمام والكمال فنحسن ربط تبويبات بما ورد في جميع القصة. جمعنا هذه القصة من نحو 40 طريق في الصحيح البخاري وصحيح مسلم، فذكرها في كتاب الصلاة برقم 443، وبوب عليه بقوله باب الصلاة إذا قدم من سفر. إذن البخاري رحمه الله يثبت أنه يسن عند القدوم من السفر صلاة ركعتين. أنا أرى أن هاتين الركعتين وقع فيهما تداخل بين القدوم من السفر وبين تحية المسجد، وقع بينهما تداخل، صلى ركعتين قدوم من السفر مع تحية المسجد. ولذا لما نظر النووي رحمه الله اختار ايش يعمل، فجعل أول شيء تحية المسجد وآخر طريقين جعلهم قدوم من السفر. الموطن الثاني عند البخاري لهذا الحديث برقم 1801، وضعه في كتاب الحج، فبوب عليه باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، انتظر حتى يتراءى إلى مسامع الناس أنك قدمت، تدخل المسجد فينتشر خبر قدومك للمسجد. وذكره في الموطن الثالث برقم 2385، ووضعه في كتاب الاستقراض، وبوب عليه باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل وهو ليس بحضرته ثمن الجمل، أعطاه الثمن وين؟ في المدينة. إذا أنا يجوز لي أن أشتري من أخي شيئا وأنا لا أملك أعطيه فيما بعد، لما اشتريت ما كان معي لكن أنا أملك. إذا قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو عنده ولكن ليس بحضرته، عندي الثمن لكن ليس بحضرتي. وأيضا برقم 2394 في كتاب الاستقراض، وبوب عليه بقوله باب حسن القضاء، النبي أحسن في قضائه لجابر. وأيضا في كتاب الاستقراض برقم 2406، وبوب عليه بقوله باب الشفاعة في وضع الدين، لما قال له إن لرجل علي أوطية من ذهب هو لك بها، فكأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب من صاحب الدين أن يضع عنه شيئا من دينه، يريد أن يخلص من الدين. ثم ذكره برقم 2470 في كتاب المظالم والغصب، وبوب عليه باب من عقل بعيره على البلاط باب المسجد. هذا ليس غصبا، تضع سيارتك أمام بيت فلان أو أن تربط بعيرك في ساحة المسجد، هذا ليس غصبا. ثم ذكره برقم 2603 و2604 في كتاب الهبة، قال باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة. ثم ذكره برقم 2718 في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، اشترى منه البعير وشرط عليه أن يسلمه إياه في المدينة. ولذا الشروط ما لم تصادم نصا، والشروط ما لم تناقض المقصد الأصلي من التشريع فالأصل فيها أنها جائزة. أي شرط بين متعاقدين ما لم يصادم نصا وما لم يصادم المقصود الأصلي من التشريع، يعني واحد يقول لك أبيعك خبزا على ألا تأكله، المقصود الأصلي لشرائك الخبز الأكل، أزوجك ابنتي على ألا تطعها، هذا باطل يناقض المقصود الأصلي. أي شرط آخر لتنظيم العقد لا حرج فيه على الراجح. وذكره البخاري أيضا برقم 2861 ووضعه في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. يجوز أن تضرب دابة غيرك في الغزو، ويجوز أن تستخدم سلاح غيرك في الغزو. العبرة بأن يدرى العدو. وذكره أيضا برقم 2967 في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه باب استئذان الرجل الإمام، لأن جابر قبل أن يرجع استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجندي لا يجوز له الرجوع من المعركة إلا بعد استئذان الإمام. وذكره أيضا في كتاب الجهاد والسير برقم 3087 قال: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وأيضا في كتاب الجهاد والسير برقم 3089 و3090 وبوب عليه باب الطعام عند القدوم، النبي لما قدم ذبحه فأطعمه. وذكره في كتاب النكاح وبوب عليه بقوله: باب الثيبات برقم 5079 و5080. وذكره في كتاب النكاح أيضا برقم 5243 و5244 وبوب عليه بقوله: باب لا يطرق أهله ليلا. ثم الموطنان الأخيران برقمي 5245 و5246 في كتاب النكاح، وبوب عليهما بقوله: باب طلب الولد. باب طلب الولد، هذه الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. نأتي إلى الطريق الأخير لنقرأ شرح البابين إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء، وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
أيضا هاتان الركعتان يحتمل أن تكونا سنة تحية المسجد، ويحتمل أن تكونا سنة القدوم من سفر. هذا الحديث أيضا هو قطعة يسيرة من حديث طويل جدا جدا، وهو قصة توبة كعب بن مالك. سيذكره الإمام مسلم بطوله في كتاب التوبة، وبوب عليه الشارح باب توبة كعب بن مالك، ولم ينتبه المرقم إلى أن الحديث مكرر فأعطاه رقما جديدا برقم 2769، وحقه أن يأخذ رقم 716 لأن هذا قطعة من ذاك. والإمام البخاري أورده في صحيحه في 14 موضعا فقطعه. مسلم لم يقطعه، لكن أخذ ما يلزمه من قصة توبة كعب، أخذ ما يلزمه ووضعه هنا. نسمع شرح الإمام النووي لهذين البابين على عجلة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي الرواية الأخرى: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. في استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح في كرامة الجلوس بلا صلاة.
ذكرنا في الدرس الماضي أن القول بالوجوب هو الراجح، وأنهما واجبتان تعظيما للمكان، وأن من دخل فبدأ بصلاة الفريضة أو النافلة أجزأه ذلك، فهما ليستا بفريضتين وإنما هما واجبتان لتعظيما للمكان. فصلنا في هذا الكلام في الدرس الماضي. نعم.
قال رحمه الله: وفيه التصريح بكرامة الجلوس بلا صلاة، وهي كرامة التنزيه.
قلنا أن الجلوس من علامات الساعة ومن أشراط الساعة، ولا يجوز للقادر على القيام أن يجلس حتى يركع ركعتين، والجلوس يكون بعد الركعتين، ولا يجوز أن يصلي الأولى راكع قائما والثانية جالسا. ومن السنة أن يبدأ بالركعتين قبل الجلوس، بل قبل السلام، وإن كان له حاجة فجلس جلوسا عارضا كشرب الماء ثم قام فصلى فلا حرج، ولو جلس ناسيا أو ساهيا فمتى تذكر فالواجب عليه أن يعود أن يقوم ويصلي ركعتين.
قال رحمه الله: وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل، وهو مذهبنا وبه قال جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي وصلى به له السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تصرف في حال من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد، وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ركبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لم اهتم عليه الصلاة والسلام هذا الاهتمام.
إذن التحية تؤدى في وقت الكراهية، وصلاة النبي الركعتين لأن الشمس لم تمل ما مالت وما اصفرت، وسيأتي أحاديث الباب تدلل على مشروعية التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس، والصواب أن الصلاة التي لها سبب في وقت الكراهية يجوز فعلها، بل لا يجوز لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يجلس إلا ويصلي ركعتين، وهذا يدلل على بطلان حديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، وهذا الحديث أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو، وفيه أيوب ابن نهيك وهو متروك، والحديث منكر، وكما قال البيهقي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شديد الضعف. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة، لا في صلاة، النبي قال لمن دخل صل. وفي مصنف ابن أبي شيبة لما كان عمر يجلس بين الخطبتين كان الصحابة يتكلمون فيما بينهم بين الخطبتين، فحديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث منكر لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل به المالكية على أن الداخل يوم الجمعة والإمام على المنبر يجلس ولا يركع ركعتين، وبما أنه لم يثبت فحينئذ الصواب صلاة ركعتين. مكمل.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط أن ينوي التحية، بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما، ولو نوى لصلاة التحية والمطلوبة عقدت صلاته وحصل فعلا.
إذن العبرة بالصلاة الركعتين تعظيم المكان، فلو عظمت المكان بأن صليت الفرض فقد أديت الواجب، وكذا لو صليت السنة، وكذا لو أنك نويت بالركعتين تحية المسجد مع السنة الراتبة القبلية فلا حرج إن شاء الله.
قال رحمه الله: ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبها، وقال بعض أصحابنا تحصل.
القائل الرافعي ذكره وجها للشافعية أن سجود التلاوة أو الشكر أو الجنازة، صلاة الجنازة أو صلاة ركعة يجزئه، قال هذا يجوز على أنه وجه عند الشافعية، قال لحصول العبادة وإكرام المسجد، فقد أكرمت المسجد والإطاعة، وهذا الوجه مرجوح وليس براجح، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس غير ركعتين. نعم.
قال رحمه الله وقال بعض أصحابنا تحصل وهو خلاف ظاهر الحديث.
اختيارات الإمام النووي في شرعه على صحيح مسلم أقرب ما تكون للسنة، وهي أفضل من اختياراته في سائر كتبه. نعم.
قال رحمه الله ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك، والصواب أنه لا يحصل، وأن المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته ويصلي بعده ركعتي الطواف.
لذا قال العلماء يجوز أن يجمع الحاج طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لأن المراد بطواف الوداع تعظيم البيت وهو ليس من أعمال المناسك، ولذا الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع بالإجماع. فيجوز للمرأة مثلا أو للرجل أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، ولكن لما يؤدي هذا الطواف يجب عليه أن ينوي أنه طواف إفاضة وليس بطواف وداع، مثل من دخل المسجد والإمام يصلي فرض الفجر، فلو نوى أنه يصلي ركعتين تحية المسجد ما أجزأت هاتان الركعتان عن فرض الفجر. وأما من منع الجمع لأن أحدهما ركن والآخر سنة فهذا المنع ليس له وجه، لأن العبرة بطواف الوداع تعظيم المكان، ولا يلزم كل من دخل بيت الله الحرام أن يطوف سبعا. وحديث تحية البيت الطواف يقول الإمام السخاوي وغيره لم أعثر عليه بهذا اللفظ. نعم ثبت في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة توضأ ثم طاف بالبيت، فأن يبدأ الداخل بالطواف لا حرج، لكن من لم يرد أن يطوف فتكفيه ركعتان ويصلي ركعتي تحية المسجد كسائر المساجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا والله يغفر لك، قالها النبي على الخبر أم على وجه الدعاء؟ قالها على وجه الدعاء، قالها على وجه الدعاء، ودعاه مستجاب إن شاء الله، فاتحد الخبر مع الدعاء، مجرد الدعاء وقع ما يريد. ولذا ذكر السهيلي في روض الأنف أن سر قول النبي صلى الله عليه وسلم وسر إعطاء النبي لجابر أولا علم دينه، ثانيا هذا الدين هو مجازاة له على صنيع أبيه، وأن الله يحفظ الولد بحسن صنيع الأب، وأما أبوهما فكان صالحا. فالوالد باع روحه فأبدله الله تعالى بها الجنة وأعطاه إياه، وجابر هكذا فعل، باع الجمل فرجع الجمل إليه الزيادة والزيادة. عندي الأسئلة، المسجد إذا خرجت هل هذا المسجد إذا توضأ في المتوضأ ثم رجعت هل عليه تحية المسجد؟ إذا كان الموضأ داخل المسجد لا شيء عليك، بقي في المسجد، وإذا خرجت خارج المسجد توضأت خارج المسجد، بعض الموضأات خارج المسجد مثل موضأ مسجد الحسيني مثلا هذا خارج المسجد، كلما توضأت فدخلت تحتاج إلى تحية المسجد، أما إذا بقيت في المسجد فتصلي سنة الوضوء ولا تصلي تحية المسجد. هل من دخل وخرج كثيرا يصلي كلما دخل وخرج؟ الذي يعمل يدخل ويخرج ولا يجلس ليس واجبا عليه الصلاة بقول النبي فلا يجلس. فلو أخر الصلاة حتى يعد دخوله هو آخر دخول وعلى إثره يقع الجلوس فلا حرج. إن واحد خرج ودخل وخرج ودخل فمتى أراد أن متى دخل ليبقى لا ليخرج، دخل ليصلي فقبل أن يجلس يصلي ركعتين ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لماذا لا نسمي من صلى ركعة الوتر مصليا لتحية المسجد مع أننا قلنا من قبل أن أقل الصلاة ركعة؟ النبي يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لماذا نقول ركعة؟ والعبادات الوقوف مع ألفاظها والاحتياط فيها أمر حسن والله تعالى أعلم. قول النبي تنتشت الشعثة والاستحداد للنساء ألا يدل على أن الغزو تبوك بعيد؟ قال حتى تطول المدة حتى تستعد النساء للأزواج، بينما غزو ذات الرقاع كان وقتها أيام قليلة والمشوار طويل وبعيد أيضا. واستعداد المرأة لزوجها بالتزين إن غاب عنها أيام يسيرة فيحب الرجل أن يرى زوجته على أحسن حال، فهذا لا يكفي والقرائن الأخرى أقوى من هذه القرينة والله تعالى أعلم. طواف الإفاضة من أراد أن يؤجله إلى طواف الوداع مذهب ابن الزبير واختيار ابن القيم في تهذيب السنن وهو قول شيخنا ورأي ابن حزم، ودل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي أخرجه أبو داود وإسناده نظيف، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت إذا دخل عليكم الليل في يوم العاشر ولم تطوفوا طواف الإفاضة، إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. ولذا ذهب المذكورون رحمهم الله تعالى جميعا إلى أن الحاجة إلى غروة الشمس يوم العاشر ولم يطف طواف الإفاضة وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فالواجب عليه أن يتخلص من المخيط وأن يعود كهيئته قبل أن يطوف به، أي أن يعود فيلبس ملابس الإحرام. ولذا مع قولنا بجواز تأخير أو الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع لأن هذه الرخصة في حق الرجال تقتضي أن يخلع ما يحيط بالعضو بإخاطة ويتجرد من ملابسه فيعود إلى ملابس الإحرام والله تعالى. ما هي الطريقة المثلى والمنهجية لفهم مسائل الإمام؟ مسائل الإمام قسمان، قسم من قال بها نجا من طرفي نقيض من مذهبين من مذاهب أهل الباطل، من مذهب الخوارج ومذهب المرجئة، وكل من يقول بهذه الأصول فهو ناج من هذين المذهبين الرديئين. يقول مثلا الإيمان اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان، فعمل الأركان داخل في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة. ويقول الإيمان يزيد وينقص، ولما كان المرجئة يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان قالوا الإيمان التصديق، فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولذا قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقالوا إيمان الأفجر الفجرة وإيمان جبريل سيان، لأن الإيمان عندهم التصديق والعمل ليس منه. فمن قال في كليات الإيمان فقد درس، تبقى هنالك جزئيات أشبه ما يمكن أن يقال أنها من فقه الإيمان، كأن يقال هل العمل شرط صحة أم شرط كمال، وهذه عبارة فيها إجمال ولا يقضي عليها إلا التفصيل. ولم نعرف أحدا قبل الحافظ ابن حجر في فتح الباري المتوفى سنة 852 يعني القرن التاسع الهجري بحث هذه المسألة بهذا الحد بهذا اللفظ. ولذا لما سئل عن هذه الكلمات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذه الكلمات مجملة لا يقضي عليها إلا التفصيل. فإن قلت الإيمان شرط صحة أو إن قلت الإيمان شرط كمال دون أن تفصل فلا يكفي ذلك، فإن فصلت فيعرف مذهبك من تفصيلك. هل يجوز تغيير النية من عمل إلى عمل؟ الأحب إلي ألا يقع التغيير بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي جماهير أهل العلم يجوزون تغيير النية من الأقوى إلى الأضعف وليس من الأضعف إلى الأقوى. لا يجوز بيع البضائع في رحاب المسجد، لكن يجوز حفظ البضائع في رحاب المسجد كما فعل جابر في بعيره. أما البيع والشراء يكون خارج المسجد، والوضع داخل المسجد يكون بإذن الإمام ويفعل الإنسان على رأسه. أريد الحج ولا أملك قيمة الهدي، فصيام 3 أيام في الحج متى تكون؟ بعد أن تأخذ العمرة وتتحلل منها لك أن تصوم بعد عمرتك، وقبل 8 من ذي الحجة لك أن تصوم. فإن لم يكن هنالك وقت فتصوم أيام التشريق. أعمل في بقالة وإذا سألني رجل عن شفر الحلاقة وكان حليقا قلت ما عندي. وسع العبارة كما قال ابن سيرين، قال العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. العربية واسعة. فلما كان يسأل سفيان عن بعض الناس يقول ليس هنا ويشير إلى مكان، وليس هنا ليس هنا. فهذه التورية واسعة لكن تحتاج إلى عمل ذهن، تحتاج إلى فطنة وسرعة بديهة. فالعربية واسعة، ومتى كان البيان حراما كانت التورية واجبة، ومتى كان البيان واجبا كانت التورية حراما، ومتى كان البيان مسنونا كانت التورية مكروهة، ومتى كان البيان مكروها كانت التورية مسنونة. فالإنسان يوري وله في التورية سعى إن شاء الله تعالى. على أي أنا للأسف مضطر لأن أعتذر وأن أعلق درس السبت والدروس القادمة إلى الأسبوع الأول من محرم بسبب الحج، فسأغيب عنكم دروس شهر ذي الحجة 4 دروس القادمة، وسأعود لدرسي بإذن الله في أول أسبوع من محرم، أول خميس من محرم عند القدوم من الحج بإذن الله تعالى أرجع إلى هذا الدرس. وأعتذر عن درس السبت، سبت بعد غد أعتذر عنه أيضا، ونعود بدرس الخميس والسبت بإذن الله تعالى في محرم. وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.